زلزل البغي فؤادا خصمه فبكى قلبي وأجرى قلمه في نواحي غزة أمطرها إخوة القرد ليحكي نقمه يا أخي في الله قل لي ما جرى فالأسى لا زال يبدي حممه صورة التلفاز أبدت غاشما أحقيقا ما أرى أم حلمه إنما أبصرت أمرا واقعا كيف لو عايشته في الملحمة طائرات الجو لا تتركنا قصفها أودى بألفين نسمة دمروا القرية عن بكرتها لم يراعوا حرمة أو أنظمة هدموا المسجد مع منزلنا كلما نبني بناء هدمه يا أخي في الله قد آلمتني قاتل الله جميع الظلمة عاهدوهم صالحوهم ربما هجم القرد على من رجمه وعدوهم وامنحوهم فرصة أنت في عصر زمان الكلمة فالأسى في خاطري مشتعل أحقيقا ما أرى أم حلمه إنما أبصرت أمرا واقعا وصباح اليوم مثل العتمة كيف نعطي العهد من يقتلنا ومهين النفس من ذا حشمة أي عهد يبتغى من غاصب خان ربا ليس يرعى ذممه إنها شنشنة نعرفها لا ترى للنفس أدنى حرمة يا أخي في الله هانت أمتي سئم العز خضوعا سئمة أين من يرعى فقيرا بائسا أين من يروي غليل اليتمة ما عهدنا القرد يوما غازيا غير أن الجبن فينا خدمه هل أعاد نومة هادئة لصبي من عدو حرمه فالأسى في خاطري مشتعل أحقيقا ما أرى أم حلمه إنما أبصرت أمرا واقعا من يهاب الموت ينسى العظمة غير أن النصر وعد صادق كل جبار إلهي قصمه لا تظن أننا في محنة نحن نلقى الحور بعد الأكمة راية الحق تنادي ضيغما ينصر الحق ويعلي علمه أحصار فحوار فالقنا فانتصار لحماس ختمه
زيارات اتحاد علماء المسلمين لبعض قادة الدول ما الذي دار في دهاليز تلك الزيارات؟ هل يختلف موقف العلماء الرسميين من غير الرسميين؟ وأين هي المواقف الصريحة والواضحة لعلماء الأمة تجاه الأزمة؟ هل فعلا تنتظر الأمة أن يخرج سلطان العلماء وابن تيمية أم لا تنتظر؟ هذه المحاور تأتيكم بعد قليل من الجزء الثاني في ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور سلمان ابن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في جزءنا الثاني من حلقتنا الخاصة في ساعة حوار. عرف التاريخ الإسلامي على مر الأزمنة نشاطا فاعلا ومؤثرا في أزماته لقادة الرأي الحقيقيين وهم العلماء، حتى سطر لهم التاريخ أسماء كبيرة ما زالت مضرب المثل من أمثال سلطان العلماء الذي تحدث عنه ضيفنا في محاضرة شهيرة كان لها صداها الرسمي والشعبي، ومن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان سببا من أسباب تمكين المسلمين ضد أعدائهم في معركته الشهيرة. لكن هل ما زال للعلماء دورهم في التصدي لهذه الأزمات؟ وهل سينجب لنا التاريخ سلطانا آخر للعلماء؟ ماذا عن دورهم الرسمي والشعبي تجاه قضية غزة؟ أيعقل أن يغيب العلماء الرسميون بينما يكون ظهورهم في أحداث 11 سبتمبر أكثر من ظهور السياسيين؟ هل أصبح السياسي هو المحرك الشرعي للعالم الشرعي؟ ماذا عن دور اتحاد علماء المسلمين الأخير وجولاتهم للقاء عدد من القادة؟ أسئلة نتبين أبعادها مع أحد المنتسبين إلى هذا الاتحاد، واحد ممن بادروا بكتابة بيان ونداء للقادة حال بدء الأزمة في غزة. ضيفنا هو الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف على موقع بل مؤسسة الإسلام اليوم وأحد أعضاء اتحاد علماء المسلمين. مرحبا يا دكتور.
أهلا بكم،
حياكم الله. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات، وكالمعتاد في سيرة سريعة لضيوفنا، ضيفنا هو الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حصل ضيفنا على الماجستير في السنة في موضوع الغربة وأحكامها، وعلى الدكتوراه في السنة في شرح بلوغ المرام. ضيفنا من أبرز شيوخه الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، وقد اختص به الشيخ وتخرج عليه، والشيخ صالح سكيتي، والشيخ علي الضالع، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. ضيفنا تولى الإشراف على مجموعة الإسلام اليوم التي ينضوي تحتها المشاريع التالية: بوابة الإسلام اليوم الإلكترونية، مجلة الإسلام اليوم، جوال الإسلام اليوم، المكتب العلمي للاستشارات الشرعية والبحوث والدراسات، وسلسلة كتاب الإسلام اليوم. كما يشغل منصب الأمين العام لمنظمة النصرة العالمية، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. صدر لضيفنا مجموعة من الكتب، منها سلسلة نحو ثقافة شرعية، وسلسلة الغرباء، وفعل ولا حرج، فتاوى ميسرة في الحج. شارك ضيفنا في مجموعة كبيرة من المؤتمرات الإسلامية في عدد من دول العالم، في الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا وأستراليا والسودان وفي مصر وفي عدد من الدول الإسلامية والعربية. حضر ضيفنا من المؤتمرات مؤتمر اتحاد علماء المسلمين، ومؤتمر حرية التعبير بين الإسلام والحداثة، ومؤتمر عالمي لنصرة الشعب الفلسطيني. شارك في عدد من البرامج الإعلامية الفضائية المرئية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتابات على شبكة الإنترنت. إنه الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بك يا سلمان.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
دكتور، اسمح لي أبدأ من حيث توقفتم أنتم. رفض مصر استقبالكم أنتم أو سماحة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي قال بما نص في البيان، قال أعلن رفض مصر واعتذارها عن استقبال الوفد. رفض ولا اعتذار؟ بس نبغى نفهم لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعني أبدأ بتعليق سريع على ما سمعته منك.
تفضل.
أولا المقدمة حول دور العلماء، وذكرت نماذج تاريخية رائعة. نعم.
يعني أسئلة لا يعني بالضرورة الاتفاق عليها.
لا، مثل الحديث عن سلطان العلماء أو ابن تيمية. لا شك مواقف ابن تيمية رحمه الله أو سلطان العلماء أو غيرهم هي مواقف مشهودة تاريخية مسجلة. ولكن أريد أن أؤكد أنه علينا أن لا نختصر التاريخ في موقف أو موقفين. يعني هناك مواقف كبيرة لكل عالم. لو نظرنا إلى الأئمة الأربعة مثلا، الإمام أحمد موقفه في الفتنة وصبره وممانعته، الإمام الشافعي رضي الله عنه جلد وعرض على السيف وسجن وكاد أن يقتل لولا رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم جهود أبي يوسف. الإمام مالك كذلك ضرب وجلد وأودي بسبب فتاوى. أبو حنيفة كذلك جلد على تولي القضاء، وغيرهم من أهل العلم.
هذا المعنى كان ظاهرا عندما خرج شريطكم فضيلة الشيخ؟
يعني لا، الشريط طبعا هو يتكلم عن شخص، يعني ترجمة شخص، لكن هناك عندي الحمد لله مجموعة، عندي في شريط عن إمام أحمد، وفي شريط عن أبو حنيفة، وفي شريط عن الشافعي. جميل. وآخر عن مالك، وهو إن شاء الله في طريقة إلى أن تكون كتاب عن الأئمة الأربعة أيضا. جميل. أريد أن أبرز أيضا أنه دور هؤلاء العلماء ليس فقط دورا محصورا خلال
الأزمة
أو أنه دور يعتبر نضالي. هو كان دورا أبعد من ذلك، بمعنى دورهم كان تربويا، فقهيا، اجتماعيا، حضاريا، في شمولية كاملة لكل ما تقتضيه المطالب الشرعية. أيضا أريد أن أعلق على قضية الانتظار، ننتظر أحد يخرج أو كذا.
لا، مطالبات البعض.
إيه، لا، لا لا يجب أن ننتظر. صحيح. يعني حتى المهدي برأسه ما كلفنا بأن ننتظر خروجه، أو عيسى بن مريم ما كلفنا بأن ننتظر خروجه. صحيح. وإنما كلفنا بأن نكون نحن جميعا مهديين، من حيث أن نؤدي الواجب الملقى على عواتقنا، وألا نحتقر اليسير. وهذا مدخل سيكون للإجابة على سؤالك.
جميل. يعني أحيانا أنت أجبت عن أربعة أسئلة الآن قبل أن أطرحها.
الحمد لله، باطل جيد، يعني ما طاح من نجوم
خفة في السماء.
الحمد لله. طيب. فأقول لك أنه يعني في كثير من الأحيان تجد الناس يتساءلون حول فائدة نعمل شيئا. تقول لأي إنسان في مثل هذه الأزمة: تكلم، شارك، اكتب، تبرع بالمال، بالدم، بصوتك. فتجد أن الكثيرين يقول: طيب ما هي الفائدة من أن أقوم بمثل هذه الأعمال؟ ففكرة أنه إما أن يقوم الإنسان بعمل يعتبر تغييرا نوعيا، تتغير بموجبه موازين الأشياء، ويكون نقلة نوعية على صعيد الحياة كلها،
وإلا لا أفعل،
هذا هو الخطأ. يعني أنا ممكن أزرع الزرع، هذا الزرع جزء منه ربما هلك وربما أصابه البرد أو أصابته الجوائح، ولكن بقي منه القليل. أفضل من ذلك الإنسان القاعد الذي يقول لماذا أزرع ويمكن أن يعني حتى هذا هو الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهذا ما يروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كأنه يعني في بعض الروايات الإسرائيلية أنه يعني رأى رجلا يحرث الأرض بالمسحات، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينزع الأمل من قلبه، فنزع الأمل من قلبه فجلس هذا الرجل وهو يقول لماذا أحرث الأرض وأنا أموت غدا، فسأل الله أن يعيد الأمل إليه، فقام وهو يحرث ويقول ما فائدة أن أموت وأنا قاعد. فهكذا نحن نريد أن تكون مثل هذه الأزمات فرصة لأن نبعث في نفوس الناس أن يشاركوا ولو بأقل القليل في المشاركة. طيب. إضافة صغيرة، أن ذكرت بعض كتبي، في كتاب يمكن هو أنسب أن يذكر في هذا السياق وهو كتاب تحية للشعب المقاوم. جميل. عبارة عن مجموع مقالات يعني لنصرة الشعب الفلسطيني عبر معاناته ومعركته الطويلة مع هذا العدو الغاشم.
يعني أنت مع المقاوم والمقاومة، ما عندك حساسية نسميها مقاومة ولا جهاد؟
ما لا بالعكس، ما في أي حساسية.
ما في حساسية. ما في حساسية. مدام ألفت كتاب سميته المقاوم.
إيه ما عادي، يعني ليست المشكلة في الأسماء، وينبغي ألا نكون مشغوفين بإشكالات لفظية. هو الموقف ممانعة مقاومة، هو جهاد في الجملة. الجهاد أيضا مفهوم شرعي شامل، يشمل الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، الجهاد باللسان. يعني أول آية نزل فيها لفظ الجهاد هو قول الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني قبل أن أدخل عليك أحد الشباب رأيت معه كتابا من طباعة عالم المعرفة في الكويت اسمه قصف العقول. هنا الجهاد الإعلامي، يعني كثير من الناس تجد أنهم يقفون ضد الشعب الفلسطيني من حيث لا يريدون أو يريدون، وتجد أنهم قد يرددون العبارات والشعارات والذرائع التي يتكلم عنها الصهاينة أنفسهم،
فيكون هذا قصف.
فهذا نوع من أحيانا تغييب العقول الذي يؤثر على الأمة تأثيرا ليس بالسهل. يعني
شيء مصر اعتذرت ولا رفضت؟
لا، هو الحقيقة أنه كان طلب الاتحاد أو وفد الاتحاد كان طلبه زيارة الشخص الأول في البلد. يعني هذا توضيح، لأنه أمس في إحدى الصحف السعودية قالوا على لسان الشيخ نصر فريد المفتي السابق في مصر وهو كان معنا في الوفد أنه مصر لم تعتذر. ولما قرأت البيان وجدت أنه هنا لبس، أنه مصر لم تعتذر من أن ندخل نحن إلى مصر أو أن نقابل مثلا مفتي مصر أو مسؤولا معينا، وإنما مصر أرسلت اعتذار عن لقاء الوفد بالرئيس المصري أنه الظروف الحاضرة لا تسمح. فحديث الشيخ يوسف هو على هذا الأساس، أنه نحن طلبنا لقاء المسؤول الأول في كل بلد.
طيب، في أيضا في نفس السياق قابلتم خادم الحرمين الشريفين وكتب من كتب عن أن اللقاء كان شديدا ولم تلقوا أي ترحيب، وصدر بيان من مكتب الرئيس ينفي هذا وقال إن اللقاء قد اتسم بالصراحة والجدية والوضوح والمناقشات البناء حتى لو وقع اختلاف في بعض الرؤى. أنتم تكتفون في الرد على مثل هذا ببيان يصدر من الرئيس وأن ما حصل مع خادم الحرمين الشريفين هو اتفاق في الغالب؟
هو حتى الرد هذا ليس ضروريا. يعني هو جميل أن الشيخ يوسف رد لرفع لبس، ولكن أنا أقول يكفي في الرد أنه بعد نهاية الجولة قام الوافد بكتابة أو بصياغة بيان ختامي عن الزيارات، وتحدث بشكل مجمل عما جرى وذكر يعني تفصيلا في ذلك. فلا يلزم هنا أن تلاحق أو تتابع. أنا اليوم سمعت يعني أنه واحد كتب أو آخر تكلم في قناة أو إذاعة، والواقع أنه يعني أنا أقول أنه استقبال الوافد على أعلى مستوى في البلد هو تعبير عن حسن الاستقبال في الواقع. والذين يقولون أنه كان هناك يعني شدة، هؤلاء يعني لا أدري بالضبط يعني ماذا يقصدون، لكن في الواقع أنه كان اللقاء وهذا جزء من النجاح في نظري، سواء مع خادم الحرمين الشريفين أو مع بقية الناس الذين لقيناهم.
طيب.
كان هناك وضوح كبير في التعاطي مع القضية وشفافية ومصارحة منهم ومنا، وهذا الشيء الذي كنا نسعى إليه، يعني لم نريد أن يكون لقاء مجاملات أو وعود معينة دون أن يكون لهذه الوعود رصيد من الواقع.
أنت أجبت على الذين قالوا بأن هناك فشل في أمتنا في الزيارات والمناصحات السرية، هناك من كتب عن هذا وقال إنكم خرجتم بخفي حنين، ولا يعني ذلك أنه يقول أنكم حصلتم على شدة أو غلظة من الحاكم الفلاني أو غيره، لكن يقول إن الحقيقة في التسيير هو تسيير أمريكا وأنكم لن تخرجوا بشيء، وأظنك قرأت هذا المقال.
والله ما قرأت، لا والله ما قرأت، يمكن أن لا لست نشطا في قراءة ردود الأفعال كثيرا، ولكن أعتقد أن هذا المقال أو غيره هي تصب في الكلام اللي قلناه قبل قليل. طيب يعني ما يصلح هذا، لا ينفع، ما هو الذي ينفع إذن في النهاية؟ هل نجد أنفسنا أنه والله كل المجاديف تكسرت وكل الأبواب أغلقت وكل الشموع أطفئت؟ يعني لماذا لا يعني نفكر في الحلول ولو كانت حلولا صعبة، مع أنه الحقيقة الوافد أو الوافد ليس صحيح أنه يعني لم يستفد من هذا اللقاء. أول ما يمكن أن نقوله أنه هذا اللقاء أسس لنمط جديد من التعامل، ويمكن هذه أول مرة أنه مجموعة من المشايخ وطلبة العلم حوالي 12 شخص، منهم يعني مثل سماحة الشيخ يوسف القرضاوي، منهم عبد الرحمن المشير عبد الرحمن سوار الذهب وهو رئيس سابق كما تعلم، منهم رئيس البرلمان الاندونيسي محمد نور هداية وهو شخص يعني له ثقل سياسي في بلده، منهم الدكتور عصام البشير وكما تعلم وزير سابق وشخصية إسلامية، منهم الريسوني الدكتور أحمد الريسوني وهو خبير مجمع الفقه الإسلامي، نصر فريد مفتي سابق في مصر، ومجموعة الحقيقة ربما تفوتني الآن أسماء. يعني كون هذا المجموعة من بلاد شتى تلتقي برؤساء دول وتتكلم بغاية الوضوح والصراحة، حتى أنه يعني سمعنا كلاما في هذه المجالس، يعني طبعا هو كل أحد نلتقي به نعطيه خطابا مكتوبا، هذا الخطاب المكتوب يمثل مطالب وجهة نظرنا أو مطالبنا الأساسية المتفق عليها،
متفق عليها بينكم
بيننا أنتم. نعم يعني مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، إيقاف هذا العدوان، ولا نسميه إيقاف إطلاق النار لأنه عدوان من طرف واحد في حقيقة صحيح. الأمر فتح المعابر، رفع الحصار عن غزة، وأيضا الدعوة إلى وجود تجمع مؤتمر قمة عربي أو إسلامي، والبعض يقولون أي فائدة من هذا المؤتمر؟ فنحن نقول لماذا يطرح السؤال هذه المرة بالذات؟ يعني مؤتمرات القمة قد يقال أنها منذ زمن بعيد لم تقدم شيئا كثيرا، ولكن أيضا أصبح لها معنى رمزي أنه لما يكون هناك تردد حتى في عقد القمة قد يوحي هذا بأن هناك يعني تفاوت في المواقف أو أن القصة لم تصل بعد. طيب من الخطورة
يعني. اسمح لي شيخ، الذين أيضا قالوا بأن مطالبكم التي قدمتموها للرؤساء هي نفس مطالب حماس وهي التي تحدث عنها خالد مشعل ليلة البارحة، في اتفاق بينكم وبينهم؟
والله اولا نحن كتبنا الخطاب قبل ان يعني
يتكلم.
قبل ان ننطلق، لا قبل ان ننطلق كتبناه يعني واتفقنا عليه، واعتقد ان هذه مطالب عادله لكل الناس،
يعني مطالبهم او ما تفضل به خالد مشعل ليله البارحه.
اما دعني اقول لك انه احنا قابلنا ايضا ضمن جولتنا لما التقينا بسوريا، التقينا بالرئيس السوري بشار الاسد وكان هناك حقيقه مصارحه كبيره، التقينا بامير قطر كان هناك مصارحه كبيره ايضا، التقينا بملك الاردن كان هناك مصارحه كبيره، التقينا بالرئيس التركي كان هناك مصارحة كبيرة جلسنا يعني وقت طويل معه وتكلم الجميع، وأقول لك أنه تكلموا بكل ما يخطر على بالك، باستطاعتي أن أقول لك أنه كل فكرة حتى لو كانت فكرة لم نتفق عليها جميعا نحن
أثيرت
في هذه المجالس. فالتقينا ضمن الجولة التقينا بقيادات المقاومة في سوريا، خالد مشعل ورمضان شلح وأحمد جبريل وقادة المقاومة موجودين في سوريا، وتحدثنا معهم واستمعنا كثيرا إلى تفصيل منهم، واستمعوا أيضا إلينا في يعني أشياء كثيرة جدا تحدثنا فيها. لكن أنا في نظري أن هذه المطالب التي ذكرناها في البيان هي مطالب ضرورية، مطالب طبيعية، لأنها هي مطالب متفق عليها في الأصل، حتى مع الأسف يعني الاتفاقيات السابقة ما بين إسرائيل والطرف الفلسطيني عبر وساطة مصرية هذه أشياء متفق عليها، ولكن الذي حدث أن الطرف الإسرائيلي لم يقم برعاية هذه الاتفاقيات وظل يحاصر غزة وظل يمطرها بالصواريخ، وقتل أكثر من 50 شخص خلال فترة التهدئة كما يسمونها، وهناك كان قصف وحالات قصف مسجلة ومدونة وخرق لهذا ما سمي بالهدنة. ف فإذا كانت هذه المطالب يعني هي مطالب طبيعية ومشروعة للجميع يعني.
طيب، في لقائكم مع العاهل الأردني نقلتم في موقعكم وفي جوالكم أيضا ما نصه: تحذر العاهل الأردني أن ما يحاكي ضد القضية الفلسطينية مؤامرة، وهو ما يثير الحديث إلى إقامة فكرة الوطن البديل. بالضبط. فكرة الوطن البديل منكم ولا من العاهل الأردني؟
لا، الوطن البديل هذه منكم طرحت منا وطرحت في الإعلام، لأنه يعني طرحت إسرائيليا،
لكن العاهل الأردني أقر بها.
تكلم عن مؤامرة، والحديث عن مؤامرة هو يوحي بأنه محاولة تصفية القضية الفلسطينية بإلحاق الضفة بالأردن،
قال هذا،
وإيجاد الوطن البديل وإلحاق غزة بمصر، ويعني طي هذا الملف.
لكن
يعني
قالها العاهل الأردني، قالها بهذا، لأن فيه الآن الذين وصلتهم هذه الرسالة نقلوا أن العاهل الأردني يقول هناك مؤامرة لإقامة وطن بديل.
تقريبا يعني هو قال مؤامرة على القضية الفلسطينية، وكان تداول الحديث يعني هو أنه المؤامرة هذه كأنها فكرة إيجاد وطن بديل والحاق الطرف بالأردن والآخر بمصر.
جبهة علماء الأزهر بعد أكثر من زيارة لكم أيضا تحدثت عن ضرورة العودة الأمة إلى الجهاد، هل ما زلت عند نظرتك في مثل هذه القضايا أنك تقول الجهاد لأهل الوطن؟
والله أنا أشوف أنه يعني الجهاد بمفهومه الشامل هو مطلب دائم. يعني ماذا يريد منا الشعب الفلسطيني؟ دعنا نحدد بالضبط ماذا يريد منا الشعب الفلسطيني. طيب. يريد منا أن نقف معه ماديا، نقف معه سياسيا، نقف معه إعلاميا، نسانده إنسانيا، أن نبذل كل ما نستطيع، وفي النهاية هذا الدعم هو أعظم ضمانة لاستمرار المقاومة وبقائها. أنا أؤكد دائما أنه صمود المقاومة الآن هو صمود مشرف، وأؤكد أنه حروب أو دول بأكملها لم تستطع أن تصمد أمام إسرائيل هذا الوقت.
صحيح.
ولعل آخرها العراق، ورأينا كيف أنه دولة فيها كما كانوا يقولون رابع جيش في العالم وكلام وأسلحة وإلى آخره، وتساقطت مدنه كأوراق الخريف، وهناك أمام الزحف الإسرائيلي نفسه هناك هزائم عربية شهيرة. فأن يكون هذا الشعب الفلسطيني في غزة، وغزة كما تعرف هي عبارة عن جيب إن صح التعبير، يعني منطقة محدودة جدا ومحاطة بالبحر ومحاطة بالكيان الصهيوني من كل جهة، ومع ذلك تصمد لأكثر من 16 يوم، وتجد الحد الآن أنه يعني بينما يقول الصهاينة أنهم اقتربوا من تحقيق أهدافهم، الكل يعلم أنهم إذا كانت أهدافهم هي قتل البشر وعملية الإبادة الجماعية فقد يكونون اقتربوا من تحقيق هذه الأهداف. أما إذا كان هدفهم هو القضاء على أطلاق الصواريخ مثلا، أو القضاء على المقاومة، أو إضعاف حماس، أو ما تغيير الوضع السياسي، فأعتقد أنهم أبعد ما يكونون عنه. كما سمعت أمس من أحد الفلسطينيين يقول يعني أنه هذه الضربة زادت الشعب الفلسطيني التفافا حول المقاومة، وأظن هذا هو الشيء الطبيعي.
طيب، اسمح لي أخذ اتصال، وما زال السؤال معلق إذا تكرمت. معي سعادة النائب المغربي المقري الإدريسي أبو زيد، مرحبا بكم أستاذنا الكريم.
مرحبا، أهلا وسهلا.
تفضل سيدي الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم أستاذنا وشيخنا، يسعدني أن أسمع وأتابع كبقية المسلمين هذا التحرك الطيب المبارك الذي قام به علماء الإسلام، وزاروا عددا من القادة السياسيين المهمين على المستوى العربي والإسلامي، وهذا يحدث لأول مرة كما تفضل شيخنا سلمان بن فهد العودة، ولعله يؤسس لمنطق جديد في التعامل بين العلماء المستقلين القائمين التوقيع عن رب العالمين والذين ينوبون عن الأمة ويمثلون صوتها وضميرها، وبين حكام المسلمين ومسؤوليهم الرسميين. كما يسعدني أن يكون الحوار مع هؤلاء المسؤولين حوارا صريحا وواضحا من الطرفين، أحيانا لأن نتفاهم ويحاول كل طرف منا أن يفهم ما هو الموقع وما هي العوائق والأعذار وما هي الظروف والحيثيات التي تحكم اختيار كل واحد منهم، أحسن من أن يقع التخوين المتبادل والاتهام المتبادل والجفاء المتبادل. سؤالي البسيط لشيخنا سلمان بن فهد العودة الذي أنقل إليه تحيات الشعب المغربي قاطبة وحبه، له أن نقول إليه أن الشعب المغربي ينتفض من أقصاه إلى أقصاه، وأن هناك متوسط 50 نشاط يوميا في المغرب من مظاهرات ومسيرات ومؤتمرات وتجمعات ومحاضرات لا ينقل الإعلام منها عادة إلا النشاط الذي يكون بالعاصمة. سؤالي له لماذا لم تزور المغرب، خصوصا وللمغرب تاريخ في العلاقة مع القضية الفلسطينية، وهو المسؤول عن لجنة القدس، وعرف مع أحداث غزة المباركة على دمويتها انعطافا نوعيا نلمسها في السلوك الرسمي الذي أتاح الفرصة لجميع الأنشطة وأفسح المجال لجميع التحركات، بل الآن مسؤولون رسميون قائمون على فتح حساب خاص لجمع التبرعات والتبرع بالدم على صعيد البرلمان والمسؤولين واستقبال الجرحى الذين أقليت لهم أجنحة. وهذا السلوك لأول مرة نلمسه على المستوى الرسمي، فيه تفاهم وفيه تعاون كما نلمسه أيضا على مستوى المخب جميعا. كنا ننتظر أن تشرفونا بالمغرب وأن يكون لقاؤكم مع ملك المغرب ومع الحكومة المغربية أيضا لكي نسعد بأن تنقلوا هذا الصوت الجديد الذي يصل الآن عن طريق الحوار والمصارحة إلى حكام المسلمين، لعل نجد خيط وسط يربط بين الخيار الرسمي وبين الخيار الشعبي وبين خيار النخبة من العلماء والسياسيين، حتى نوحد جهدنا على خط المواجهة في هذا المنعطف الخطير والحاسم الذي يتهدد الأمة.
جميل جميل،
بارك الله فيك.
شكرا سعادة النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد من المغرب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أذكر الإخوة بسؤال حلقتنا الذي ما زال يعني كم كبير ما شاء الله من الاستفتاءات. نذكر بالسؤال: ما تصورك للصراع مع الصهيونية في صيغته الحالية؟ الحالية عشان ما يغضب البعض لأن في تقمص بعض الألفاظ. أولا سيستمر دون حل، ثانيا سينتهي بمعاهدة سلام، ثالثا ستحسمه القوة العسكرية الأنظمة، رابعا ستحسمه المقاومة الإسلامية. جوال التصويت كما يظهر على الشاشة 00966532500. النتيجة حتى هذه اللحظة من جزئنا الثاني في هذه الحلقة، النتيجة تقول، وأظن أن ضيفنا سيعلق حتى على السؤال، مع أن إحنا نطرح السؤال
ولا للضيف حق التعليق
إلا بلا 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 ولك حق التصويت. النتيجة لو سمحت: ما تصورك للصراع مع الصهيونية في صيغته الحالية؟ 84% لا حل إلا بالمقاومة الإسلامية، 7% ستحسمه القوة العسكرية الأنظمة، 3% سينتهي بمعاهدات سلام، 6% سيستمر دون حل. وما زلنا نتلقى التصويت والمشاركة من الإخوة حتى نهاية هذه الحلقة بإذن الله. أنا عندي سؤال والأستاذ المقرئ الإدريسي عنده سؤال، تجيب عن سؤاله تكرما. لماذا لم تزور المغرب؟
يعني أولا أشكر الأستاذ الصديق المقرئ الإدريسي، وأقول أنه يمكن هو تكلم على لساني في هذه النقطة، أنه يعني أنا قبل قليل شرعت أن أقول أن يمكن من أبرز إيجابيات هذا التحرك
صحيح.
أن هذا تأسيس لأسلوب جديد أو نعم. طريقة لا أقول أنها جديدة، لكن على الأقل أنها يعني على صعيدنا نحن تعتبر جديدة، اتحاد العلماء لأول مرة يعملها للتعامل مع كل مكونات الأمة. يعني نحن لم نقتصر على هذا الدور، نحن تحدثنا إلى الشعوب، ويعني حاولنا أن ننشط في أكثر من ميدان، ولا زال أيضا اتحاد العلماء يعتبر نفسه يعني في حالة تواصل مستمر مع القضية، سيكرر الاتصال، سيكرر الزيارة، سيكرر الرسائل، بل لديه فكرة أن يقوم بمؤتمر لجمع علماء المسلمين من كل مكان وإيجاد يعني صوت خطابي يؤدي هذه المهمة، إضافة إلى الدعوة إلى دعوة الحقوقيين إلى إدانة الجرائم، جرائم الحرب والإبادة الصهيونية، إضافة إلى دعوة المانحين من أجل يعني التعويض وإعادة الإعمار بعد هدوء المعركة، إلى غير ذلك من المهمات التي أخذها على عاتقه.
يعني ستستمرون في الزيارة؟
نعم نعم، يفترض أنه يكون هناك تواصل بأي شكل من الأشكال.
طيب اختيار هذه الدول لماذا؟
اللي هو سؤال
نعم، لماذا لم تزوروا المغرب مع علاقتها؟
الحقيقة أنا اقترحت عليهم زيارة المغرب، وقلت لهم أنه المغرب يعني هو أيضا
بالملف سنوات
يعني. لا حتى ملف القدس يعني لا يزال
نعم.
فكان الوقت ضيقا يعني، لأنه الأخوة عندهم أسبوع، فنحن انطلقنا مساء الجمعة ولم نعد إلا ليلة الجمعة، وتعرف أنه أحيانا الانتقال من بلد إلى بلد وانتظار المقابلة ثم ما بعدها، وأحيانا يكون هناك مناشط أخرى كما قلت لك. زرنا في الأردن أيضا الجرحى الفلسطينيين في إحدى المستشفيات العسكرية. في تركيا قابلنا وزير ما يسمونه بوزير الأديان والشؤون الإسلامية، التقينا بعدد من الفعاليات فضلا عن لقاء مع الرئيس. فاستغرق وقتنا فترة كافية، ولكان عندنا أيضا طموح آخر وهو أن نأخذ مجموعة طائرات يعني نحاول أن نجمع فيها تبرعات ومواد إنسانية ويعني نشارك فيها بالذهاب إلى يعني معبر رفح ونوصلها إليهم هناك. جميل. يعني كمشاركة يعني ميدانية ولو كانت بسيطة.
سؤالي معلق فضيلة الدكتور، لو سألك شاب الآن يريد الجهاد في غزة، هل سيكون موقفك كما هو في العراق وأفغانستان؟
يعني إذا كان القصد أن هذا الشاب سيذهب بنفسه فأنا أقول هو لن يذهب أصلا، يعني هذا تحصيل حاصل. يعني نحن قد ننادي بأن يكون هناك تهيئة الشباب، أن يكون هناك يعني قدرة على احتواء هذه المشاعر، أن يكون هناك يعني رفع حتى المستوى الخطاب، هذا كله لا بأس به. لكن من الناحية العملية أعتقد أنه نحن نعرف أنه نتكلم على خارطة موجودة وقائمة. هل هذا الشاب سيذهب إلى غزة لمقاتلة اليهود أم سيجد نفسه في مواجهة أحيانا مع يعني بني جلدته الذين هم يقومون بحراسة هذه الحدود؟ زد على ذلك أيضا أنه هل فعلا فكرة الجهاد أن يذهب كل لحال سبيله، هذا ذات اليمين وهذا ذات الشمال؟ أعتقد أنه إذا عرفنا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام فيجب أن ندرك أن هذه الذروة تتطلب قدرا من الوعي وقدرا من التخطيط والمؤسسية في العمل. وأؤكد أن الأخوة في فلسطين ليست مشكلتهم هي قضية بحاجة إلى أنا أقدر تماما وأكبر هذه الروح التي تجعل الكثير من الشباب يتمنون، بل سمعنا مسؤولين يعني أنا سمعت الأمير تركي الفيصل تكلم وقال أنه كلنا فلسطينيون وكلنا نتمنى أن نقتل شهداء. وأعتقد أنه هذا لسان الجميع. يمكن الذين يقتلون أنا أعتقد أنه يعني أسعد حالا بكثير من أولئك الذين ظلوا أحياء، سواء كانوا من الجرحى الذين فقدوا كثير من معنى الحياة أو من الناس الذين يتفرجون على هذه المشاهد الدمار ثم لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. ولكن أعتقد أنه القصة هنا تتطلب أن يكون هناك حلول جذرية وأن يكون هناك تخطيط وترتيب للأشياء، أما أن ينطلق الناس هكذا يعني على وجوههم هائمين على وجوههم سواء للعراق أو لفلسطين أو لأي بلد آخر، فأظن أنه ينبغي أن نتفق على هذا المعنى.
في المنتدى تسأل إحدى الأخوات لماذا لم تقوموا باختيار مجموعة من العلماء حتى لو لم يكونوا ضمن اتحاد علماء المسلمين في الزيارة، خصوصا الرسميين مفتي بعض الدول الرسمية، هل في خصام بينكم وبين الرسميين؟
لا أبدا، ما في أي مشكلة. وفيه طبعا عندنا كم معنى الدكتور عبد الله نصيف، أنا نسيته معالي الدكتور عبد الله نصيف اللي هو كان نائب رئيس مجلس الشورى وهو يعني شخصية إسلامية من المملكة، حسب علمي ليس عضوا في اتحاد العلماء. والقصة كانت يعني أيضا لاحظ عامل الوقت أنه كان يتطلب أن نبادر وأن لا نتأخر في الأمر من أجل مسابقة الزمن.
ما رأيك أن نستمع لرأي صديقك ورفيقك في أكثر من مكان الدكتور سفر الحوالي؟
خير وبركة.
إذن رأي فضيلة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي في القضية، وكان ضيفا هنا على هذا الكرسي ولكن قبل سنوات تحدث عن هذه القضية من خلال هذه المقاطع.
في الأول من رجب سنة 1421 هجرية، وأنا أقول إن مما يجب أن يفهمه أو أن يعلمه المؤرخون ومما أرجو أن يتحقق بإذن
يعني
الله تعالى،
تحددها ب 421 فقط يعني ما
التي هي موضوعنا الليلة هي هذه الانتفاضة الأخيرة، انتفاضة التحرير بإذن الله، ولا أعني انتفاضة الحجر مثلا التي سبقتها. أقول هذا التاريخ هو تاريخ تكتبه الأجيال القادمة على أنه معلم فاصل بين مرحلتين متباينتين في تاريخ هذه الأمة المباركة. الحقيقة كنا نخشى أن شارون يستغل قيام الحرب على العراق أو نتائجها فيقوم بعملية كبيرة خطيرة، إما اجتياح إما ضربة خطيرة كان تضرب تجمعات سكنية في نابلس مثلا أو في غزة تهجير طبعا كان وارد، أن تكون الدولة الفلسطينية كما يقال إما في الأردن ويعوض العرش الهاشمي في بغداد، أو طرحت كأفكار يعني، أو تكون في العراق ويهجر الشعب الفلسطيني العراق أو شيء من هذا. إسرائيل ومن ورائها أمريكا إمكانية أن ترمي غزة في البحر وأن ترمي الضفة الغربية وأن تستحقها وتطحنها بأي شكل ما ترددت فيه. إذا كان قرار الإيقاف من داخل القيادة، قيادة الأخوة المجاهدين في أرض فلسطين اتخذوا ذلك بناء على نظر وعلى فهو حق ومشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين وهادا والهدنة حق. إذا أما إذا كانت بناء على فكر منهزم يصدر إليهم من الدول العربية أو من غيرها ويراد لهم أن يستسلموا له، فنحن نربى بإخواننا على الاستسلام، والحمد لله ثقتي أنا الشخصية لن يحدث هذا أبدا. والله والله أنه تأتي الأجيال قادمة بعدنا تتمنى أنها عايشت هذا الوضع وهذا الحال، وأنه كان لها الشرف أن تقاتل أعداء الله وأن تساهم في جهادهم بأي شكل من الأشكال.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. الدعم العلمي لقضية غزة، ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا الشيخ سلمان، تعليقك على
التصويت أولا قبل أن ننسى، يعني أنا أقول إنه القصة وهذا الكلام يعني تحدثنا فيه مع قادة المقاومة الذين التقيناهم وكانوا يعني مطمئنين جدا إلى أن الأمر، مع أنهم يعبرون عن ألمهم الشديد للمعاناة الإنسانية، وهم يقولون أنه نحن نتكلم كحكومة ونتكلم كمقاومة في الوقت ذاته، فيؤلمهم كثيرا هذا العدوان الغاشم الذي امتد ليشمل الأطفال والنساء، وهو يعرف أن غزة يعني بلد مكتظ ولكنه لا يبالي، ويعني آخر ما رأينا كيف أنهم يهدمون يعني يضربون مدرسة ثم تدافع عنهم الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لا تستعجلوا في إدانتهم، لنسمع اليوم اعترافا منهم بأن هذا كان من طريق الخطأ. فأعتقد أنه يعني هناك يعني إدانة صريحة للعدوان على المدنيين، ولكن في الوقت ذاته كان هناك طمأنينة إلى أنه فيما يتعلق ببنية المقاومة أنها لم تمس وأنها لا زالت أمنع بكثير. وربما أستطيع أن أقول أنه لك أن تقول أنه يوجد تحت غزة غزة أخرى. نعم، ويبدو أن هذا الكلام بدأ يعني ينتشر يعني. وأنا أرى أنه يعني الموقف الآن يتطلب أن نوحد صفنا في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بالنصر والهزيمة، فأنا يعني مطمئن إن شاء الله إلى أنه إسرائيل لن تخرج منتصرة، لن تحقق أهدافها، ولن تستطيع أن تكسر المقاومة، ولا أن تحتل غزة، بل ولا أن تجتاح غزة. أريد أن أقول إن المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية الآن هي مناطق يعني مأهولة غير مأهولة بالسكان، هي مناطق زراعية، هي عبارة عن تلال لا يوجد فيها بناء أصلا ولا يخرج إليها المقاومون، ولذلك هم اليهود يعملوا فيها، يشتغلون، يتحركون، يتقدمون، يتأخرون في الغالب، لكن لم يستطيعوا أن يتوغلوا إلى عمق وإلى تخوم غزة، ولا يستطيعون ذلك، بل لما حاولوا اليوم بعض الدخول ارتدوا على أعقابهم خاسرين، وبدأوا يتكلمون عن أن الحرب بدأت تحقق شيئا من أهدافها. أقول خروج الصهاينة من هذه الحرب غير قادرين على تحقيق أهدافهم يعني بالضرورة انتصارا للمقاومة. وأنا أفرق كثيرا بين غزة وبين جنوب لبنان. جنوب لبنان كان هناك يعني امتداد وعمق قوي لهم، وكان هناك دعم معروف دولي وصواريخ التي يقاتل بها المقاومون في غزة من أين حصلوا عليها؟ يعني ليس هناك دولة، أنا أؤكد هذه المعلومة، ليس هناك دولة تدعمهم بالصواريخ، إما أن تكون صواريخ من خزائن السلطة، أو تكون صواريخ من صنع محلي، أو بيع في حدود معينة. وهذا معناه أنه فعلا يعني هناك يعني إمكانية كبيرة، بل هناك إن شاء الله ثقة أن الدائرة سوف تدور على هؤلاء الصهاينة. ووجدنا صحفا أمريكية وصحفا صهيونية تتكلم عن أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت أدمن الفشل، وهو يكرر فشله في لبنان اليوم في غزة، وعلينا أن يعني نطمئن إلى وعد الله وأن نستمر في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
تعليقك على الشيخ سفر كما
حقيقة كلام الشيخ يعني جزاه الله خير، يعني كما تعرف الشيخ يعني متخصص في هذه الأمور وعنده قراءة جيدة للفكر الصهيوني والفكر الأوروبي، وتكلم عن شارون، ونحن يعني نرى هذا مما صنعه الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كنا نتذكر، أنا لازلت أتذكر يعني المجازر الصهيونية على يد شارون بالذات، وكنا لما نرى صورته يعني يشعر الإنسان بالغثيان. فها هو الله سبحانه وتعالى يعاقبه في هذه الدنيا ومنذ سنوات طويلة، وهو يعني حي كميت: لتكون لمن خلفك آية. هذه عبرة لكل المعتبرين. طيب. أيضا أمر آخر، الشيخ تكلم عن قضية أمريكا وغزة، وأنا أقول أنه الأمريكان هم الحقيقة الداعم والمساند الرئيسي
في
الآن. البنتاغون يقدم عطاءات لجمع أسلحة وإرسالها أو شراء أسلحة وإرسالها لإسرائيل خلال شهر. أمريكا تدافع عن إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة وتبرر كل جرائمها. هذا الموقف يتوجب على العرب، على الحكومات العربية، على المؤسسات، الشركات، الجهات المختلفة، أن تطرح شعارا جديدا هو تبديل أمريكا وليس تعديلها. يعني لا نتوقع الكثير من حكومة أوباما، قد يكون يعني وضعها أقل سوءا، لا أستطيع أن أقول أفضل، أقل سوءا، ولكن ستظل يعني في هذا الحلف الاستراتيجي مع عدونا التاريخي الصهاينة.
التبديل يعني البحث عن خيارات أخرى،
وهذا أصبح ممكن إلى الآن. هناك الصين، هناك الهند، هناك البرازيل، هناك قوى كثيرة يعني تتوافق مصالحها مع مصالح العرب والمسلمين، ويمكن أن تكون معنية بقضاياهم. أمريكا هواها مع غيرنا ومصالحها معنا.
طيب، ممكن أخذ رأيك لكن سأخذه من خلال هذا الموقع. ممكن تخرجوا لنا الموقع لو تكر، موقع الحملة العالمية لفك الحصار عن غزة، هذا هو الموقع. في الموقع صورة مجموعة من العلماء من ضمنهم صورتك، وأنك أحد المؤيدين لهذا الموقع والداعمين لفكرته، أنت أحد الداعمين. هذه صورتك في الموقع، ثم نشروا كلاما لفضيلتك. أنا سأسألك عنه، قلت عملية الهجوم على المواقع اليهودية في الإنترنت جزء من استشعار المسؤولية في الأمة. تحدثت عن مجموعة قضايا ينبغي أن نسهم فيها، ومن ضمنها ما تفضلت به اللي هو إيجاد البديل. لا ننتظر تعديل أمريكا وإنما إيجاد البديل. هل تدعو إلى يعني استقصاد المواقع اليهودية في الإنترنت؟
يعني طبعا أنا يمكن الكلام هذا في يتعلق بالحرب السابقة، نعم، ولم أطلع على هذا الموقع للأمانة يعني. وأعتقد أنه فيه جهود كبيرة جدا الإلكترونية، وفيه محاولات حتى للتحالف من أجل غزة، هناك مجموعة يعملون عليه، ويجب أن يكون هناك المزيد والمزيد من الجهود الإعلامية والإلكترونية والميدانية، وكل الوسائل، وكل يعمل في ميدانه في نصرة هذه القضية. مسألة تدمير المواقع، يعني أعتقد أن الكلام هنا يعني سيكون مختزلا، أو يعني أنا في النهاية قلت أنه المواقع أكثر من أن يتم تدميرها، وإذا يعني اشتغلنا نحن بتدمير مواقع الآخرين سيشتغل الآخرون بتدمير مواقعنا، لكن علينا أن نعمل بالبناء بدرجة أساسية، بحيث أن ننشئ مواقع لنصرة القضايا، القضية الإنسانية أو القضية الجهادية أو غيرها.
ومن ذلك ما قلت أو تفضلت به أن سلاح المقاطعة الاقتصادية من الأسلحة الفعالة الشعبية. أنت تدعو للشعب الآن إلى إيجاد البديل عن أمريكا والكيان الصهيوني عموما؟
أنا أدعو بشكل عام، طبعا الشعب هو جزء من القضية، هو استشعار الناس بأنهم يعملون شيئا، هذا مطلب.
يعني تدعو إلى المقاطعة؟
أدعو لكني أقول إن المقاطعة إذا اختزلناها في مقاطعة الأفراد فنحن سنجعلها مرهونة بظرف معين ومحدودة التأثير، لأن الأفراد يعني قد لا يجدون بدائل في كثير من الأحيان. لكن لما نطور هذا التعاطي إلى أن يكون تعاطي سياسي، حتى على صعيد أنا أذكر أن مهاتير محمد دعا إلى مقاطعة الدولار بمناسبة هذه الأزمة مثلا، فأنا أقول حتى ما هو أبعد من الدولار، يعني الدراسات الأمريكية في أمريكا قبل شهر صدر كتاب أمريكا والعالم، وكتبه اثنان من مستشاري الأمن القومي السابقين منهم بريزنسكي، يؤكدون على أن أمريكا لن تظل هي القوة الأولى والوحيدة في العالم، وأن قوة مثل الصين والهند وأيضا أشاروا للبرازيل ستكون متفوقة ومتقدمة، وربما تتقدم حتى على أمريكا. هنا نحن كعرب وكمسلمين لدينا قدرات مادية وإمكانيات هائلة وعديد بشري، لماذا لا نفكر أكثر في مصالحنا
سنجد أن هناك إمكانية أن نقيم علاقات اقتصادية، شراكات اقتصادية مع قوى تحقق مصالحنا الاقتصادية وتحترم قراراتنا وقضايانا، بدلا من أن نتعامل مع أمريكا التي يعني تعلن عداوتها وكأنها هي الخيار الوحيد. أمريكا لم تعد هي الخيار الوحيد، ولذلك ينبغي أن يكون هناك تفعيل للمقاطعة، بما ليس فقط أن نخاطب الإنسان البسيط الذي ربما يتفاعل معنا فترة، وإنما من ما هو أوسع من ذلك، حتى مثلا الشركات والمؤسسات. يعني أنت كصاحب شركة لما توجد البدائل السلع والبضائع من مثلا سيارات أو ملابس أو أغذية أو مواد تموينية أو غيرها أو لعب أطفال، لما توجد البدائل التي تتميز بالجودة وتتميز بربما رخص الأسعار، أعتقد أنه هنا سوف تجد الكثيرين يستجيبون لمثل هذه النداء.
يعني أنت تنادي بتعدد اللجان والمواقع الساهرة على أحياء هذه القضية كما كتبت في مقالك.
بالضبط، نعم.
لكن أشرت في نفس المقال فضل الدكتور إلى نشر الفتاوى وأنه يدعم هذا التوجه، وطالبت بنشر فتاوى تؤيد مسألة المقاطعة، ومع أنها شعبية وأنت تقول أن المقاطعة الشعبية لا تؤدي.
المقاطعة الشعبية هي جزء من الموقف، وحتى المقاطعة الرسمية ما لم يكن لها سند شعبي لن تؤدي دورها بشكل كبير، ولكن وهذا ترى جزء الحقيقة من هدف الوافد وكلام الأستاذ المقري قبل قليل. يعني لماذا في مثل هذه المعارك نقبل أن تتشظى الأمة وتصبح مثلا الأعمال في وادي والحكومات في وادي آخر، والشعوب أيضا منقسمة على نفسها في حالات كثيرة جدا. الآن مثلا لما نرى السلوك الرسمي يفسح المجال لجهود، مثلا في المغرب رأينا هذا، في الأردن أيضا بشكل واضح رأيناه، في سوريا رأيناه، في أكثر من بلد إسلامي. أعتقد أنه يعني هذا جزء من تفعيل عملية التوجه الشعبي لنصرة هذه القضية، وأن يعبر الناس عن رفضهم للعدوان أو عن وقوفهم في صف إخوانهم من دون استثناء.
تقصير بعض علماء الأمة بسبب أنهم لم يتمتعوا بروح المبادرة في نصرة فلسطين كما يقول بعضهم، هل ظهر هذا جليا في هذه الفترة يا شيخ؟
والله يعني أنا لست معنيا الحقيقة بتقييم مواقف الناس، بل أنا أقول يعني لماذا لا ننصرف للقضية نفسها؟ لماذا لا نصرف لنصرة إخواننا ومهاجمة عدونا المتفق عليه الصهيونية الغازية المحتلة في فلسطين، بدلا من أن ننشغل ببعضنا البعض وأن يقوم هذا بعمل ثم نقوم نحن بالاختلاف حول هذا العمل؟ وهذا ترى أمر يتكرر. يعني لما مثلا أمريكا تحتل العراق في السابق أو أفغانستان أو كما ترى الآن الصهيونية تعمل وتعربد في غزة، تجد أنه أحيانا يعني بدلا من أن نتفق جميعا على نصرة المظلوم ورد الظالم بكل ما أوتينا من قوة، نختلف في مواقفنا ثم نبدأ نتعارك نحن فيما بيننا وقد ننسى هذا العدو المشترك. هذا جزء من طريقتنا في التفكير في الأزمات، أعتقد أنه علينا أن نتجاوزها.
دكتور، أثير أنكم لا تؤيدون الاتصال بالبيوت ويعتبره البعض جزء من المساهمة في نصرة قضية إخواننا في غزة، هل هذا صحيح؟
حقيقة أنا طلبت أمس، كنت في دليل في قناة دليل، سئلت هذا السؤال نفسه ويمكن الأخ يشير إليه، وقلت أنه بالعكس يعني أنا أعتقد بل أطالب وأنادي كل الأسر، ولا أقول القادرين، أن يضعوا في نفسهم نية لله سبحانه وتعالى أنه يحاولوا أن يتعرفوا على أسرة فلسطينية بأي وسيلة كانت، ومن خلال التعرف على هذه الأسرة أبنائها عددهم الأولاد البنات الدراسة يكون هناك تواصل. وترى هذا ما في قوة في الدنيا، نحن في عصر العولمة ما في قوة تستطيع أن تمنعه، ونرسل لهم مثلا مواد دراسية، نرسل لهم الهدايا، نرسل لهم يعني الاحتياجات في الأعياد في المناسبات، مثل ما يقع فيما يخص كفالة اليتيم أحيانا، بل كثير من هؤلاء هم أيتام. أعتقد أن هنا سيكون هناك مواءمة بين الأسر الفلسطينية والأسر العربية والإسلامية، وسيكون هذا دعم كبير جدا، سيكون هناك تحريك لاقتصاد غزة واقتصاد فلسطين بشكل عام، بل أن يكون هناك نوع من الكفالة. يعني هذه الأسرة تحتاج شهريا 2000 ريال، أقوم مثلا أنا من خلال علاقتي مع هذه الأسرة بتوفير هذا المبلغ لهم، بعد التأكد طبعا من هذه الأشياء. لكنني قلت أنه في بعض التجارب وفي رسالة جوال أصبح يتداولها البعض، فعدد من الإخوة الذين اتصلوا قالوا أن الإخوة هناك يتخوفون لأنهم لا يعرفون من المتصل بهم وهم في حالة حرب، فيخافون أحيانا أن يكون هناك عدو يتربص بهم، أو تعرف أنه البيوت قد تتصل على بيت يكون مستهدف أحيانا، ف فيخافون أن يكون هناك شيء، ولكن يمكن معالجة ذلك بالتطمين،
بدعم آخر،
بالتطمين أولا. وربما إن شاء الله نقول أنه كما كانت العرب تقول الشدة بتراء لا دوام لها. جميل. وربنا سبحانه يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا سبحانه عودنا كل خير ووعدنا كل خير، وسيعود على أخواننا بالهدوء والسكينة والأمن والنصر. وعلينا حينئذ ألا نعتبر أنه هذا ملف وطوي وقضية وانتهت، علينا ألا ننسى هذه المشاعر وتظل حية ومتوقدة في نفوسنا.
طيب اسمح لي أخذ اتصال إذا أذنت. معي النائب خليل عطية، نائب في مجلس النواب الأردني. مرحبا بكم سعادة النائب.
مرحبا شيخنا الفاضل.
سعادتنا بس اسمح لي أسألك قبل أن تتفضل بما لديك، أنت قمت بإحراق العلم الصهيوني داخل المجلس، هل تعرضت لمساءلة رسمية؟ هل حصل شيء بعد هذا الإجراء منك؟
لم أسمع السؤال والله.
أنت قمت بحرق العلم الإسرائيلي أو الصهيوني داخل كما نشاهد الآن داخل المجلس، هل جاءك شيء رسمي؟
شو شيء رسمي؟ أنا أعبر عن
مساءلة رسمية، يعني مساءلة رسمية داخل
أردني شريف تجاه ما يقوم به آلة الحقد وآلة الكره الإسرائيلية ضد أهلنا وشعبنا في غزة. بالعكس لم أرى أي شيء رسمي، يعني ما قمت فيه هو من دافع شخصي.
جميل.
أنا ومجموعة من النواب انتقاما لما يجري في غزة ونصرة لأهلنا في غزة إن شاء الله ربنا بنصرهم.
حدثنا لو تكرمت عن واقع الشارع الأردني وبالذات الواقع الرسمي مثل المجلس الذي تفضلت به، كيف هو الحراك تجاه هذه القضية لو سمحت؟
سيدي بأمانة، ويمكن ضيفك الكريم مع كل الاحترام والتقدير يعني قال إنه يعني الموقف الرسمي والشعبي ليس كما يجب، بالعكس عندنا كذا سمعت، يمكن قد أكون خانني ما سمعت،
لا يبدو خانك ما سمعت،
أؤكد عبر فضائيتكم المحترمة الملتزمة بأن الموقف الرسمي والشعبي الرسمي يمثله جلالة سيدنا والحكومي متطابق 100%، وما هذه المسيرات الضخمة وما 5000 طن من الأغذية ومن المعونات التي قدمها الأردن إلى أهلنا وشعبنا في غزة إلا تأكيد مباشر على تطابق وجهة النظر الشعبية مع الرسمية في هذا المجال، وخاصة أننا نتعرض إلى أهلنا في فلسطين يتعرضون إلى مؤامرة كبيرة نوى عليها جلالة الملك في مقابلة مع أحد الفضائيات، حيث قال أن فلسطين تتعرض إلى مؤامرة كبيرة، ونحن نلمس هذا الحكي في الأردن. طيب. ومؤامرة تحديدا على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس، فاليهود لا يريدون هذا الخيار العالمي وهذا الخيار لشعب فلسطين، ويريدون أن تكون غزة تخضع للخيار المصري وتكون الضفة الغربية للخيار الأردني، وهذا الخيار طبعا مرفوض شعبيا وملكيا وحكوميا في شتى أصول الشعب الأردني، ترفض هذا الخيار.
طيب.
ولا تقبل إلا أن تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أستاذ خليل.
وأي وطن بديل عن فلسطين لا إنسان يرضاه، فلا بديل
خليل.
عن فلسطين إلا الجنة.
أستاذ خليل، طالبتم في المجلس بطرد السفير الإسرائيلي، هل تم شيء حيال هذا الموضوع بعد المطالبات؟
سيدي يعني هو مطلب كل واحد، يعني أنا وقعت مع الذين وقعوا 81 نائب طالبوا بطرد هذا السفير الملعون عن أرض الحجد والرباط الأردن، ولكن في ضرورة، يعني عند هناك وجهة نظر للحكومة بأن هناك ضرورة لتمرير المساعدات، يعني 5000 طن كما أسلفت لك يعني اللي مرت من خلال عبر الهيئة الهاشمية بأمر من جلالة الملك والحكومة، مساعدات طبية وغذائية لأهل فلسطين. أنا برأيي في حال طرد هذا السفير وهو مطلب شعبي، أتوقع أن هذه المساعدات لن تدخل إلى فلسطين ولن تدخل إلى غزة. هذه الشعرة اللي يعني مبقية لدى الدبلوماسية الأردنية بإبقاء هذا الملعون الغير مقبول شعبيا ولا رسميا، ولكن أنا حدثت أمر واقع بأن أهلنا في فلسطين يحتاجون إلى المساعدات. نحن طيب. كل الشعب الأردني مع طرد هذا السفير، لا بل أكثر من ذلك، ولكن يعني في أمرار الدبلوماسية تحتاج إلى مناورة ويحزم الغط، ولكن ما ظل حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة والتزم به تحت المجلس بأن كل الخيارات مفتوحة، وقد تضطر الحكومة في وقت من الأوقات إلى طرد هذا السفير.
سعادة النائب الأردني الأستاذ خليل عطية، نائب في مجلس النواب
الأردني.
يعني
بس أطلب من العلماء، يعني بما أنك تتحدث عن العلماء، يعني أنا أطلب من شيخ شيخ العلماء وشيخ المسلمين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن يصدر فتوى بضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات وأمام الخروج أهلنا في من غزة، ويطالب الحكومة المصرية بضرورة فتح هذا المعبر. إصدار فتوى من علماء المسلمين في هذا الوقت أنا برأيي ضرورة ملحة، والعلماء تستمع لهم الأمة وتسمع نصائحهم في هذا الوقت الذي يجب أن يصدر العلماء فتوى بضرورة فتح هذا المعبر الاستراتيجي كي ننفس عن أهلنا في غزة، وهذا أقل شيء يمكن فعله.
ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله سعادة النائب الأستاذ خليل عطية نائب في مجلس النواب الأردني، شكرا جزيلا لك. تعليقك دكتور على ما تفضل به النائب لو سمحت.
أولا يعني أنه فيما يتعلق بال الموقف الرسمي والشعبي
هو يقول كأني
أنا نعم أتوقع أنه يعني ليس فيه افساح المجال في أكثر من بلد عربي، ومن ذلك الأردن كما ذكرت وسوريا وكثير من البلاد، وتكاد أن تقول أنه معظم البلاد العربية تسمح بنوع من الحراك بطريقة أو بآخر. عندنا مثل في المملكة عملية حملة لجمع التبرعات، خطبة المساجد، إقامة مهرجانات، يعني كل بلد فيه نوع من التعاطف والتعاطي مع هذه القضية بشكل في الجملة جيد يعني. والتغطية الإعلامية يعني نحن لما قرأنا الصحف السورية مثلا وجدنا لهجة قوية جدا ضد الغزو والاحتلال، ولما قرأنا الصحف الأردنية وجدنا مثل ذلك، لما قرأنا الصحف الخليجية الصحف السعودية تجد أنه في الغالب هناك رأي يعني متعاطف، ولا أقول رأي بل هناك يعني صوت قوي متعاطف مع الأخوة وينادي بالوقوف إلى جانبهم. موضوع طرد السفير أنا أعتقد أن هذا مطلب شعبي في البلاد التي تقيم علاقة، وأعتقد أن هذا مما قيل، لأن هذه من الأشياء التي تحدثنا فيها مع المسؤولين الذين لقيناهم، أنه على الأقل تركيا عملت يعني أعمال جيدة في هذا الخصوص، وجميع أعضاء الصداقة التركية الإسرائيلية استقالوا من هذا العمل. الرئيس رفض أن يرد على اتصال من رئيس الوزراء التركي، كذلك رفض أن يستقبل السفير الإسرائيلي. فنزويلا رأينا أنها قامت بمبادرة بمهالة السفير 72 ساعة ثم طرده، وسمعنا من وزير الخارجية لفنزويلا كلام يعني جدا رائع، كنا نتمنى أن نسمعه يعني
من مسؤول عربي
بلسان عربي مبين. فأقول أنه طرد السفراء هو مطلب شعبي، وأعتقد أنه يمكن أن يتم، وتظل أحيانا إمكانية التواصل، لأنه طرد السفير يمكن أن يقوم بالدور في فنزويلا نفسها، وجد شخص معين يقوم بالأعمال الضرورية التي لا بد من تسييرها. يعني
إصدار فتوى بضرورة فتح معبر رفح؟
نعم، إصدرنا فتوى يعني ضمن الكلام الذي عقبنا فيه على الزيارة وتكلمنا فيه، تحدثنا عن وجوب فتح معبر رفح، وأن إغلاق هذا المعبر يعتبر منكر ومحرم شرعا ويجب فتحه بدون إبطاء ولا تأخير.
هذا كلامكم مع الرؤساء؟
مع الرؤساء، وفي الخطاب أيضا الذي
البيان
في الخطاب وفي البيان الذي ختمنا به الجولة. وأيضا أود أن أذكر أنه سماحة مفتي مصر السابق اللي هو نصر فريد واصل كان قد أصدر فتوى قبل ذلك بتحريم تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهذه الفتوى نوقشت في مجلس النواب وذهبت إلى القضاء وأقر القضاء هذه الفتوى أن هذه الفتوى صحيحة. ولكن طبعا هذا لا يعني أن الاتجاه الرسمي يصير في هذا الاتجاه أو يقوم بتنفيذها، ولكن العالم هو أحيانا تقول عليه البيان يعني يكرر هذا المعنى ويكون هذه وسيلة من وسائل الإلحاح والضغط والمواصلة.
كتبتم بيان في بداية الأزمة خصكم شخصيا يا شيخ، ألا ترى أن مثل هذه البيانات لو كانت جماعية كان الأولى والأقوى لها؟
هو فيه بيانات جماعية، لكن يعني أنا رأيت أولا أنه أحيانا يكون الإنسان يعبر عن رؤيته الخاصة ببيان. البيان الجماعي غالبا يكون فيه صيغة توافقية يعني يحتاج إلى أن يتفق الجميع عليه. الأمر الثاني أنه أحيانا البيان الجماعي يصوغه أفراد ثم يوقع عليه الباقون، وبينما لما يكون البيان صادر من الشخص نفسه يعبر عنه تعبيرا تاما بكل حروفه وألفاظه ويكون مسؤول عن مسؤولية كاملة. وفي الوقت ذاته دعا أحد يوقع بيانا جماعيا وأحد يوقع بيانا فرديا أو مخاطبة أو شيء من هذا القبيل. يعني
الحراك الإعلامي أنت أشرت إلى أنه جيد في مجمله، لكن ألا ترى أن ثمة هجمة يقودها بعض أو بعض الجهات الإعلامية العربية ضد المقاومة؟
أنا أرى ذلك، وحقيقة يعني ما أكتم يعني أحيانا كثير ما أتألم، لأنه أعرف أنه يعني أحيانا يتطابق الصوت الصهيوني مع صوت قد ينطلق من داخلنا. يعني مثلا لما نتكلم عن قضية الذرائع وأنه نحن الذين منحنا اليهود ذريعة هكذا بهذا الإطلاق وفي وقت المعركة، طيب ماذا يقول إسحاق رابين الرئيس الإسرائيلي؟ ماذا يقول إلا هذا الكلام؟ وزير الحرب ماذا يقول؟ وزير الأمن ماذا يقول؟ هل إسرائيل بحاجة إلى ذرائع؟ هل هذه أول مرة تقصف فيها إسرائيل الشعب الفلسطيني؟ أين المذابح التاريخية؟ يعني الحس الوطني كان يمنع الكثير من الناس أن يتكلموا بمثل هذه اللغة وفي وقت المعركة. ومع ذلك الحقيقة أنا لا أميل إلى الدخول في نزاع أو صراع مع أصوات هنا أو أصوات هناك، لأنك لا تستطيع أن تحجر على الناس أو تكمم أفواههم، هم يعني يتكلمون عما في ضمائرهم وعما في نفوسهم. ولكن أرى أنه من الأولى والأفضل لكل متحمس لهذه القضية أن يحشد الناس باتجاه القضية ذاتها، بدلا من أن تتفرق الجهود في سبيل مجادلات ومحاورات وردود وتبادل يعني قصف داخل البلد الواحد. أنا أميل إلى أن دعونا نكون مخلصين لهذه القضية، لا نوظف هذه القضية لإديولوجية معينة ولا لسياسة معينة ولا لمشروع، مثلا مشروع مصري أو مشروع إيراني أو مشروع سعودي أو أي مشروع آخر. هذه القضية نجعلها مخصصة لفلسطين ولشعب فلسطين، ونتعامل معها بكل الشفافية والوضوح، ونخلص للقضية ببساطتها التي تتمثل في أن هناك شعبا يتعرض للاحتلال والإبادة والقصف والقتل والتدمير، وأن هناك قوة غاشمة تمارس كل ألوان الظلم. وأريد هنا أن أذكر بنقطة مهمة، يعني أكثر من أخ ذكروا موضوع المساعدات، والمساعدات جزء من الواجب وهو حق علينا، بل ينبغي أن يكون هناك حتى جزء من الزكاة وفي سبيل الله، هذا من الزكاة، الفقراء المساكين ابن السبيل، هذه كلها مصارف للزكاة تنطبق على الشعب الفلسطيني. علينا أن نبذل ونبذل ونبذل، ونتمثل قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم
لا يتبعون
ما أنفقوا منا ولا أذى. يعني لا نتبع هذا الإنفاق من ولا أذى، وهذا جانب مهم جدا أن نعتبره جزء من المسؤولية وجزء من الشراكة. وزد على ذلك أريد أن أضيف شيئا آخر.
أحد الكتاب يقول: عساهم يشكرون ونحن نعطيهم.
هم يشكرون الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أنهم يقدرون أيضا، يقدرون من وقف،
لكن هذا يقول هذا ليس من المن،
يقدرون من وقف معهم، لكن علينا ألا يعني لا نتعامل كما لو كنا ندعم طرفا آخر ونحن ندعم طرف آخر، وأحيانا قد يشكر وقد لا يشكر وقد يدري أو لا يدري. ربما الله سبحانه وتعالى قد يدفع البلاء عنا بما نقدمه وما نساعد به الآخرين. أريد أن أقول إن حياة الشعوب ليست مجرد طحين أو دقيق أو سكر أو حليب يعطى لهم أو ملابس أو أغذية. الشعوب لديها أماني ولديها أمال ولديها طموحات. هذا الشعب الفلسطيني يعني حلمه أن يعيش بسلام، حلمه أن يعيش بحرية، حلمه أن يقيم دولته المستقلة على أرضه، حلمه أن يعيش المستقبل واعد. فالذين يريدون أن يعيش الشعب الفلسطيني تحت رحمة الكيان الصهيوني لا يملك قدرة على المقاومة ولا يملك قدرة على أن يقول لا. حقيقة هم يتجاهلون ضرورة من ضرورات الحياة لأي شعب من الشعوب. لا قيمة لشعب يقتل ثم يترك أن يعيش كما تعيش السوائم، مجرد أنه يأكل ويشرب ويتوالد وينام. يعني
دكتور، في الفتوى التي صدرت باستهداف المصالح الصهيونية في كل مكان، أين موقفك منها؟
الفتوى هذه طبعا أنا وجدتها في بعض القنوات منسوبة إلى شخص من حماس ينسب نفسه إلى حماس، وقبل ذلك سمعت أنها صدرت من أحد الشيوخ هنا
في المملكة.
الذي أراه أن هذه الفتوى غير صحيحة. هذه الفتوى يعني سوف تنقل المعركة إلى بلدان إسلامية كثيرة، بل هذه الفتوى قد توقع تغريرا بكثير من الناس الذين ينطلقون بدون أن يحسبوا عواقب وترتيبات للأمور. ولذلك منظمة حماس كان من وعيها أن ضمن يعني نظامها الذي عملت عليه وهو الموقف الرسمي حتى الآن، وأنا سألتهم عن هذه الفتوى وقالوا أن هذه الفتوى ليست
لا تمثلهم رسميا
ولم يقروها. أنهم لا يريدون نقل المعركة خارج إطار فلسطين. وأنا أعتقد أن هذا من الصواب ومن السداد ومن الحكمة، لأنه ليس من المصلحة أبدا أن نحاول استعداء أطراف كثيرة جدا. من المصلحة أن نحيد من يمكن تحييده، وأن نقرب من يمكن تقريبه، وأن نتمحض للمعركة الكبرى مع هذا العدو القوي المستبد المدعو.
ما يثار تجاه المقاومة؟ هل المقصود المقاومة ذاتها وبالتالي هي المستهدفة، أو المستهدف الأرض والمستهدف الإسلام والمستهدف الفلسطينيين؟
هو المستهدف لا شك الأمة كلها مستهدفة كما قلت قبل قليل، القصف العقول واليهود كان عندهم في الماضي ما يسمونه بإسرائيل الكبرى، ولكن يغلب على ظني أنهم الآن لا يفكرون بهذا التفكير. هم تراهم انسحبوا من جنوب لبنان، وتراهم انسحبوا يعني جزئيا من الضفة، حتى الجولان لديهم استعداد أن ينظروا في أمرها، لأنهم أدركوا حجم المخاطر التي تواجههم. وكيف لا تواجههم هذه المخاطر وهم بعد يعني 60 سنة القصف يكاد يصل إلى تل أبيب، وقصف 50 كيلومتر، وقصف قواعد عسكرية كما رأيناه من مقاومة هي يعني لا تمثل دولة ولا تمثل إلا منظمات عديدة لكنها مخلصة لقضيتها. ولذلك أقول إن العدو يستهدف يعني الأمة كلها، يستهدف القضاء على المقاومة والممانعة في الأمة كلها، وحتى يعني حينما يكون هناك طاولة مفاوضات لا يكون في يد العرب أو المسلمين أي ورقة ضغط يستطيعون أن يحصلوا بها على تنازلات حتى على صعيد العقل المفاوض. يعني
أختم في أقل من دقيقة، أنت مستبشر كثيرا في حديثك، أليس كذلك؟
والله إن شاء الله، ويجب أن نستبشر، لأنه أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أعظم استبشار عندي هو علمي بأن الله تعالى حكم عدل، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن القصاص قادم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وإن غدا لناظره قريب ولتعلمن نبأه بعد حين.
أشكرك فضيلة الدكتور تحت فرصة اللقاء بك، ونلقاك في مناسبات خير إن شاء الله.
إن شاء الله، وهذا خير إن شاء الله،
نسأل الله ذلك. أنتم أيضا شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، لكني أذكركم في ختام هذه الحلقة بسؤالنا والنتيجة التي توصلنا إليها حتى نهاية هذا الجزء الثاني من حلقتنا. سؤالنا يقول: ما تصورك للصراع مع الصهيونية في صيغته الحالية؟ أولا سيستمر دون حل، اثنين سينتهي بمعاهدات سلام، ثلاثة ستحسمه القوة العسكرية بين قوسين الأنظمة، رابعا ستحسمه المقاومة الإسلامية. نتيجة التصويت حتى نهاية الجزء الثاني من حلقتنا كانت كما يلي، أضيف عليها رقم كم يا شيخ عشان نضيف تصويتك؟
ما أدري، أنت اختر لي الخانة.
4
اللي هي
المقاومة الإسلامية.
لا، أنا متوقف على التصويت.
يتوقف الشيخ سلمان على التصويت، فأرجو أن تخرج النتيجة الآن لو سمحتم. نتيجة حتى نهاية هذا الجزء من حلقتنا يقول: 88% ستحسمه المقاومة الإسلامية، 5% ستحسمه القوى العسكرية الأنظمة، سينتهي بمعاهدات سلام، 2% سيستمر دون حل، 5%. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، كنا وإياكم في جزئين من حلقتنا هذه. في الختام أذكركم كالمعتاد بضيفنا وموضوعنا القادم، حلقتنا القادمة تحت عنوان حقيقة الانتصار، ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر. شكرا لطيب متابعتكم، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد القادم هو موعدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.